أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بدأنا في المسائل للتمسك بالعام، وهي مسألة التمسك ثلاث مسائل، يعني عنوان مسألة التمسك بالعام عند الشك في التخصيص، في أصل التخصيص الزائد، في أصل التخصيص الزائد. طبعا الشبهة حكمية، لا محالة، يعني الشبهة حكمية. المعروف عن الحال حجية التمسك بالعام، إذا كان الشك في أصل التخصيص الزائد. بينما المسألة الثانية التمسك بالعام مع إحراز المخصص، لا مع الشك في أصل التخصيص، مع إحراز المخصص، إلا أن المخصص مفهومه مجمل، المخصص مفهومه مجمل. فإذا في المسألة الأولى لا، الشك في أصل التخصيص الزائد. تخصيص زائد يعني بعنوان جديد، ما شاء الله ذلك لما جرى. وإن خصص العام بمخصصات معلومة المفهوم، معلومة المصدر في المسألة الأولى، لكن الشك يقع في أصل التخصيص الزائد. أما المسألة الثانية لا، علم المخصص ولكن مفهومه مجمل، مثل لو قيد بالعدالة الشاهد، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل مقيدة في الشاهدين، فهل يا ترى العدل هو مجتنب الكبائر والصغائر أو مجتنب الكبائر؟ يكفي سواء المخصص طبعا متصل أو منفصل، الكلام أعم، الكلام عام. فإذا المفهوم مجمل المسألة الثانية، طبعا هذه تنقسم إلى المسألة الثانية إلى أربع صور، لأن المفهوم إما متصل أو منفصل، وكل منهما إما دائر إجمالي المفهوم بين الأقل وأكثر أو المتباينين. أو متباينين، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ستأتي هي التمسك بالعام مع الشك ليس في أصل المخصص، بل يعلم أصل المخصص، وليس الشك أيضا في مفهوم المخصص، بل يعلم مفهوم المخصص، ولكن يشك في مصداق المخصص. يشك في ماذا؟ في مصداق المخصص. طبعا هذا كما مر بنا ليس من الضروري ان يكون شبه موضوعيه المخصص، قد
بيكونش النار تقليل للمفصل لأن السمة الإزرائيلية أعمل الضغط من الإزرائيلية أو سمة موضوعية لأن الشك في السمة الإزرائيلية يعني شك في مصداق شيء لشيء شيء لشيء أعم يكون منشأ الشك والشبهة هو على حال الالتباس الحكمي أو الالتباس الخارجي وهو الموضوع. لذلك الشبهة الحكمية قسموها على جملة اعتراضية قائلة ومعترضة. أجنبية بمعنى هذه فائدة. لذلك يقسمون الشبهة الحكمية إلى ثلاث تقسيمات: شبهة حكمية مجردة، شبهة حكمية مفهومية، شبهة حكمية مصداقية. وفي شبهة حكمية راح نعرفها الرابع صدقية. شبهة حكمية صدقية. نعم. هذه الشبهة الحكمية سواء على حال في باب الأصول اللفظية أو في باب الأصول العملية تقسيمات للشبهة الحكمية. والشبهة الموضوعية قد تقسم سواء باب الأصول اللفظية أو باب الأصول العملية. شبهة موضوعية مجردة وشبهة موضوعية شبهة حكم شبهة الحكم في الشبهة الموضوعية شك الحكم وشبهة مصداقية يمكن تصويرها بعدها في الشبهة الموضوعية لها تقسيم. هذا احنا نحاول نسد القوس جملة فائدة اعتراضية. إذا الآن هذه فهرست المسائل فهرست المسائل فإذا لدينا ثلاث مسائل الآن البحث في المسألة الأولى التمسك بالعام مع الشك في أصل التخصيص. أصل التخصيص هذا لا يعني أن العام ليس بمخصص، العام مخصص بمخصصات أخرى معلومة المفهوم معلومة المصداق ولا كلام فيها. الكلام في الشك في أصل التخصيص بمخصص جديد آخر في أصل التخصيص ومخصص جديد آخر. فهل يكون العام حجة فيه أو لا؟ طبعا هذا أيضا يمكن تصوير الشك في مخصص متصل، الشك في أصل وجود مخصص متصل، أو الشك في أصل وجود مخصص منفصل. لكن غالبا الإعلام عقده البحث في الصورة الثانية ليس في الصورة الأولى. الصورة الأولى بحثها سيأتي في المطلق. فهنا البحث عقدوه في الصورة الثانية. الشك في التمسك أو التمسك عفوا بالعام عند الشك في أصل وجود في أصل مع الشكل المخصص في أصل وجود متصل منفصل. زين إذا هذه الصورة وهي التمسك بالعام مع الشك في أصل وجود مخصص منفصل ليس مفروض في هذه المسألة في هذه الصورة أن العام لم يكن قد خصص. خصص جيد لأن ما من عام إلا وقد خص، لكن الشك في ماذا؟ في أصل وجود عنوان مخصص جديد. جيد إذن ما المانع من التمسك بالعام؟ المانع من التمسك بالعام
مبنى قديم عند الأصوليين وحتى عند البلاغيين، مفاده أن هذا العام المفهوم أنه قد خصص، خصص لا بالمخصص المشكوك وجوده، خصص لا بالمخصص المشكوك وجوده، خصص بمخصصات أخرى، من ما من عام لو قد خصص. جيد. فإذا فرض المسألة هو هذا، أنه العام المفروض فيه أنه قد خصص بمخصصات سابقة أخرى يعني معلومة. هذا التخصيص الذي جرى بمخصصات أخرى يسبب مجازية العام عند القدماء من الفريقين، سواء في علم الأصول أو علم البلاغة، بنوا على أن هذا التخصيص المعلوم يكشف عن مجازية العام، يكشف عن مجازية العام، فحيث يكشف عن مجازية العام جيد، فلا يمكن التمسك بهذا العموم عند الشك في مخصص مشكوك وجوده، لأن تعيين المعنى المجازي بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي، تعيين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية العديدة أمر مردد مفهم، أمر مبهم مجمل، وليس لدينا قرينة معينة لهذا المعنى المجازي، ما عندنا قرينة معينة. ولك أن تقول أن مراتب العموم، العموم باعتبار لحد كل أفراد الطبيعة، بعد رفع اليد عن تمام حد أفراد الطبيعة في مراتب يعني في مراتب من أعداء، من أعداد أو عدد أفراد الطبيعة ذو مراتب، 70% 80% من أفراد الطبيعة، 70 60، كل هذه مراتب. ومن أن ولنا لنا العلم بأنه أي مرتبة أريدت، أي مرتبة أريدت لا يعلم، فبالتالي نعم، فبالتالي ماذا يقول الأمر؟ يقول الأمر لأن هذا العام معناه مجمل، وإذا كان معناه مجمل لا يمكن التمسك به. فإذا هذه الإشكالية مبنية على مجازية استعمال العام والعموم بسبب التخصيص الذي قد علم، فلا يمكن التمسك به في قبال التخصيص الذي يشك في أصل وجوده، فتزول فائدة العموم. نعم، فتزول فائدة العموم. نعم، فتزول فائدة العموم. هذا الإشكال موجود، مع أن هذا الإشكال موجود كل الفريق يعني الكل يسلم بأنه العام يتمسك به، لكن كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر. نعم، هذا الإشكال بقى ولي أجوبة إلى أن جاء سلطان علماء رحمة الله عليه، هذا من علماء الإمامية، لي حواشي قيمة جدا على كتاب المعالم، وأيضا على كتاب شرح اللمعة والضوضاء، وأجاب عن هذا الإشكال من أصل أنه أولا أصلا لا نسلم بمجازية العام، العام بعد الاستعمال العموم في العموم، ولو علم بوجود مخصصات أخرى لا يوجد ذلك، لا يسلم ذلك مجازية العموم العام. نعم، لا يسلم ذلك مجازية العموم. نعم، فبالتالي المشكلة انحلت، العموم بعد باقي الاستعمال على معنى الوضع في تمسك به. أجاب إيه؟ بالتالي أجاب عن هذه الورقة البعيدة أن العموم لا يستعمل في المعنى المجازي، بل يستعمل في المعنى الحقيقي. حينئذ بدأ هنا الجواب هذا لسلطان العلماء، بدأوا في تحليله وتفكيكه بشكل عميق. تفكيكه أو يعني تحليل بعبارة أخرى مبني على أن هناك لدينا عدة معاني أو قل عدة مداليل للفظة الواحدة بشكل طولي. بشكل طولي عندنا عدة معاني. وقبل لا أدخل في هذا البحث، هناك نقطة فائدة مختصرة مفيدة لهذا البحث. ذكروها في علم البلاغة. هذه الفائدة ما هي؟ هذه الفائدة هي أن استعمال اللفظ في غير موضعه لا. طب تارة يعني أنا أستخدم الأسد في زيد الشجاع، فزيد من جنس نوع آخر ومن نوع آخر غير الأسد، وتارة لا أستخدم لفظة الأسد في مثلا بعض جسد الأسد، إذا أرى أسد بلا رأس أقول هذا أسد، أو أرى رأس الأسد أقول هذا أسد. في علم البلاغة يقولون هذا نوعين من المجاز، تارة مجاز مباين لو مثلا أستخدم الأسد في زيد، أما تارة أنا لم أستعمل اللفظ في غير موضعه له، استخدمته في موضعه له، ولكن حدود ما وضعت له من معنى أتصرف في الحدود فقط، أتصرف في ماذا؟ في الحدود فقط. ففي علم البلاغة هذا أيضا مجاز، هذا أيضا مجاز. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد، هذا أيضا مجاز، وهو استعمال لفظة في مع تغيير حدود المعنى الموضوع له، مع أن أصل المعنى الموضوع له موجود هون، فقط استعمل يعني غيرت حدود المعنى الموضوع له، حدود حدودا من حدود كل أو حدود كلي. مثلا الآن رجل في الدار، أو رأيت رجلا في الدار، هاي الرجل تارة تستخدم في طبيعي الرجل استعمال حقيقي، تارة استخدمها في ماذا؟ في زيدية زيد. رأيت رجلا في الدار، استخدمت رجل في ذا الفرد الخاص من طبيعة الرجل بمشخصاته وفردياته. من مشخصات الربيات. هذا مجاز، مع انه الرجل لما استخدمته في زيد، زيد ليس فقط، زيد ليس فقط عوارض، زيد طبيعة نوعية وماذا؟ وعوارض. هنا لاحظ قد حصل زيادة على الموضوع ده. إذا حصلت زيادة أيضا يصير مجاز، حصلت نقيصة أيضا يصير مجاز. استعمال اللفظ في غير ما وضعت له، وإن استعملت في غير ما وضعت له، مع زيادة بعض حدودها أو نقيصة بعض حدودها يسبب مجاز. هذا يعني اللي ذكره. فرأيت رجلان في الدار يمكن أن يقع على نحوين، يمكن أن يقع على نحو استعمال حقيقي، ويمكن أن يقع على نحو استعمال مجازي. كل منهما مجاز. عفوا، هذا نمط مجازي ايضا، بخلاف لما استخدم رجل مثلا في شيء اخر. في امراه بطل ذات بطوله مثلا. طبعا في علم البلاغه يفرقون ايضا بين هذين النحوين من المجاز، يفرقون بين هذين النحوين من المجاز. فرق بينهم، ويذكرون في آثار من الفرق، وهذه نكتة مهمة. وإن كان كل منهم مجازا، ولكنهم في نمطين من المجاز. دعونا هذه الفائدة البلاغية، لأن هي عصب البحث في باب العموم والخصوص والمطلق والمقيد، دي مقدمة جدا مهمة. حتى في كلمات بعض الأعلام كان ما في غفلة عن بعض نكاتها المسلمة عند في علم البلاغة. اي اقول تسمية مسحون غايبة عن بالي. ليه تسمية؟ المهم لتوضيح هذا الفرق أذكر هذا المطلب، هم يذكروه بعد. الكتب القديمة في علم الأصول إنصافا في علم الألفاظ جدا مبسوطة بسط لطيف، مثل قوانين الفصول، حتى المعاني بعد. المتأخر للأسف يعني بعض مباحث الألفاظ اقتضب فيها. طبعا عكس الحجج، الحجج عند القدماء مختصرة، مختصرة عند المتأخرين لا مفصلة. هاي عن ظاهرة علم الأصول. هناك نكتة هذه لطيفة تتفق بين هذين النحوين من المجاز. في اللفظ الذي يوضع لمعنى جديد غير المعنى الجديد السابق، هذه فائدة أخرى بلاغية بس تفيد تصب في التفرقة بين القسمين من المجاز. المعنى
يذكر سلطان المهار ثم ذكر بالعيون الآن مثلا لما أستعمل أقول أكرم أو ألبس من كان من المطهر صار من النيس مخالفا على الأعوام وبين الأعوام من كان المطهر فثالثا شغلي تصريبه وطيعه مخالف لهواء كذا إعادة الثالث هذا من استخدم الفقيه نفس طبيعه الفقيه في ساعته واظن له ماذا اظن له عاجز بلدان وبلفظه اخرى وهو لفظه عاجز ومعنى عاجز فعلى نطاق الاستعمار المعنى الشعراني تستطيع استخدامه في دائرتها الوسيعه تامه تامه و ماذا وعادل استخدم ممثل اذا ممثل يعرف اي صحيح صحيح المعنى الشعراني على صعيد المعنى الشعراني صراحاً في علم الناس المصور يسمون تعدد الإسلام وتعدد الإسلام فهنا لفظة عادل لفظة عادل الخير هنا الخير ليس قرية مجال هنا الخير مرس من باب تعدد الإسلام وتعدد الإسلام وهذا بخلاف ما اذا كان الشافعيه في الكلام ظهور الكلام تعد الاسلام بوحده المجهول تعد الاسلام في باب الاستعمال المجازي الجاري متعدد اللفظه الحقيقيه اللفظه التي لها معنى حقيقي وقريه مجاز والفقيه استخدم مما هو اضيق من طبيعه الفقهاء في خصوص حصه العادل من الفقيه كما لو قال اخر العلماء وعرف من ذلك خصوص الفقهاء دون النحويين دون علماء التجربه استعمال العلم في ذلك في خصوص ذلك وليس عن العلم يكون استعمال مجازي يكون ماذا؟ استعمال مجازي إذا شاكلتان من الظهور موجودة تعدد الزائد وماذا؟ والتعدد المذموم هذا استعمال حقيقي أكرم رجلا عادلا رجل يستخدم في نفس الحكمة المعنى الموضوع له إلى تصرف في حدود الطبيعة الأولى لا زيادة ولا نقصة لماذا؟ مع أنه قليل العادل ويذكر من باب المعنى إلى معنى لا من باب استخدام نفس لفظ رجل في دائرة أضيق وعلى بخلاف ما إذا كان لفظ عادل أكرم رجلا عادلا تكون قليلة عن المجال قليلة عن المجال يعني ماذا؟ يعني نفس لفظ رجل استخدمت في دائرة وبلدقة في دائرة وبلدقة هنا ليس يكون استعمال مجازي إذا في استعمال مجازي تعدد الدائرة لابد من تعدد الدائرة لماذا؟ قرينة ويسر لا بد من تعدد الدائرة لكن من كل واحد عبر اللفظ اللي يستخدمه المجاز المعنى غير مفكر المعنى مندمج المعنى الأساسي المعنى ماذا؟ منتهي غير مفكر. أما باب تعدد الدال وتعدد المدلول، المعنى الدال المتعدد والمدلول هو المعنى المتعدد المفكر منتهي. وليس استعمال حقيقي وليس استعمال ماذا؟ مجازي. وليس استعمال إحرامنا هو سبحانه لما اتكار في النفس يقول التقليل أو التقليل أو التخصيص لا هذا كان لفظ ليس مرتبط بالعام وقال القائد الموضوع العام هذا البحث كله الآن هذا البحث في العموم بالمعنى العام للعموم والمطلق هذا بحث محيط ما هو الفرق بين العام والمطلق فقط في مرحلة الاتصال ليس على بحث من فهنا يقول سلطان المعنى المطلق أن التقليل أو التخصيص المنفصل أو المنفصل طبعا المنفصل بعد التقليل المنفصل فضلا عن المنفصل لحلين أفضل في المنفصل سكين مكان المنفصل إذا ورد تخصيص أو تقليل هذا التقليل أو هذا التخصيص ليست قرية مجاز هذا باب تحدي الدال المدلول هذا العبارة حتى موجودة عند سلطان في حاشية عن من باب تحدي الدال المدلول وليس من باب تحدي الدال الوحدة المدلول كما هو الحال في المجاز على كل غدا نحصل في تشغيل هذا المطلب وهذا فتح باب عميق في الحقيقة في باب الوضوء يمكن صدق مسجد